عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. في مثل هذا اليوم، أي بعد يومين من شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت ثمة مآس كبرى تصب على بيت النبوة والطهارة. لم يبدو من خلال أحداث اليومين أن هذه الأمة كانت متأثرة على فقد رسول الله، متأثرة على انقطاع الوحي، متأثرة على غياب الرحمة الإلهية المهداة إلى العالمين. من يرى طبيعة التصرفات التي حصلت والسلوكيات التي بدرت من علية القوم، يجد أن أمورا مبيتة كثيرة كان قد تم الاتفاق عليها، وهي تفسر لنا الكثير من الأحداث التي سبق لنا أن أشرنا إلى بعضها والتي حصلت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي تفسر لماذا تحدثت سورة التوبة بهذه الطريقة المقذعة عن المجتمع الذي عايشه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله، وهي تفسر لماذا تحدثت سورة المائدة عن وجود قلق ووجود خوف على اغتيال إكمال الدين وإتمام النعمة من خلال قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. وهي تفسر لماذا تلكأ البعض وراح يجبر الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله أن يقسم بأن ما تكلم به في شأن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. لماذا جاء البعض لكي يجبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله كي يقسم أمام هؤلاء بأن هذا من الله وليس من عنده، رغم أن القرآن الكريم يصرح بطريقة أو بأخرى بأن كل ما ينطق به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله إنما هو من الرب الجليل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورغم أن القرآن الكريم كان يهتف بهم ما آتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولماذا نجد أن الصحابة يتدافعون كي لا يذهبوا إلى جيش أسامة رغم أن جيش أسامة ملعون من تخلف عنه كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومن عصى أمرا لله ولرسوله تعرف هويته ويعرف دينه. ولما قيل لرسول الله حسبنا كتاب الله إن النبي لا يهجر؟ ولماذا وجدنا البعض يطرد من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر أيام حياته؟ ولماذا تحدث الرسول بأن أصحابه وفق حديث كتاب الرقائق من صحيح البخاري في باب الحوض كيف أن أصحابه سيرتدون على أدبارهم القهقر؟ ما جرى في اليومين كان يعرب عن طبيعة تلك الأحداث ويفسر تلك الأحداث، وغبي جدا من يمر على هذه الأحداث من دون أن يتوقف ولو لمرة واحدة ليجد الملامح العريضة للأسى الذي سجله القرآن الكريم حينما أعرب سبحانه وتعالى بقوله وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عكس ذلك وجدنا ثقافة التبرير وثقافة التفطيح وثقافة التجهيل هي المعلم البارز الذي يقدم من ثقافات إلى هذه الأمة. التفطيح الذي كان لا يدع لعقل الأمة أن تنفذ إلى العمق لترى ما هي الصورة الحقيقية التي كان هذا المجتمع يكتنف عليها. بالعكس تقدم صورة حينما يراها الرائي يصور إليه بأن ثمة مجتمع مثالي هو الأرقى من نوعه حتى جمهورية إفلاطون لم تصل إليه، باعتبار أن إفلاطون في جمهوريته تحدث عن مجتمع أشبه بالخيالي. وحينما تقرأ الكثير من الكتب تجد أن صورة المجتمع الذي عايش رسول الله وعايشه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله ضمن هذه الثقافات بأنه مثالي جدا، وبأنه كان جميل جدا في الوقت الذي تجد صورة معاكسة جدا. ومن ثم ليتم إيجاد ثقافة من التناقض في فكر الناس، ومن بعد هذا التناقض تجد ثقافة التطرف والتزمت والانحراف هي التي تسود هذه الأمة. أتذكر كاتبا من كتاب الإمارات حينما بدأ الحديث يدور حول المشهد الذي يحاول دين الوهابية المنحرف عن هذه الأمة وعن دينها أن يصور رسول الله وأن يصور هذا الدين، حينما بدأوا يرون الأعناق تقطع باسم الرحمة الإلهية، ورأوا أن القتل الجماعي هو الذي يقدم باسم دين رسول الله، وحينما وجدوا أن الاعتداء على الأمة بكل صورها وبكل طوائفها وبكل مللها وتكفير هذه الأمة أمرا طاغيا في هذه الثقافات التي انبرت في الفترة الأخيرة، بدأوا يتساءلون. وكم كان هذا الرجل منصفا حينما أشار إلى أن خللا تربويا هائلا تعمد إليه هذه الثقافات لتربي نشأ يرى في قصة مالك ابن نويرة كيف تقطع أعناق قومه وتوضع أتاكي للقدور ويصور القاتل بأنه سيف الله المسلول، كما يدرس ذلك في الصف الرابع الابتدائي في دولة الإمارات. حينما تقدم هذه الصورة بعنوانها دين رسول الله، لا يستغربن أحد من أن يتجه الأطفال الذين أسرتهم من يسمونه صورة جميلة لصحابي عظيم وهو يقتل بهذه الطريقة ويمثل بخلق الله بهذه الطريقة، لا يستغربن أحدا من أن تمتد الأيادي لتقطع الأعناق وهي تتصور أنها تتقدم بذلك قربة إلى الله تعالى وتمارس ذلك من أجل إحلال دين الله ودين رسوله. ثمة تسطيح يؤدي بالنتيجة إلى التطرف وإلى التناقض وتدفع بالأمور إلى الحد الذي يرتد السحر على ساحره، حينما يبدأ هؤلاء بتكفير كل الأمة. لو نظرتم إلى كتبهم وإلى طبيعة المسودات الثقافية لهم تجدون أن كل الأمة ليس الشيعة فقط هم من كفروا من قبل هؤلاء، وإنما كل الأمة بأشعريتهم وبمعتزليتهم وبصوفيتهم كلهم مكفرون بطريقة أو بأخرى من قبل هؤلاء، وأصحاب المذاهب بأجمعهم مكفرون من قبل هؤلاء بطريقة أو بأخرى. وهذا القتل المجنون الذي يجري في أنحاء كثيرة من بلدان العالم الإسلامي لا سيما في العراق نراه لا يفرق بين السني والشيعي في الكثير من الأحيان ليعرب عن دين هؤلاء. أقول من يعيش ثقافة الجرأة على رسول الله تصور هذه الجرأة بأنها شديد الخشية لله، يصور الاعتداء على رسول الله بأنه أمر لا تأخذه في الله لومة لائم، يصور الحديث عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بدأ يهجر وقد بدأ يهدي بطريقة تبين أن فلانا كان حريص على دين الناس وعلى أن الناس، لذلك رفض أو لم يقبل بأن الرسول يكتب هذا الكتاب لكي لا يقع الناس في إشكال وتكون المعركة بينهم. لكن حينما نريد أن نربط ما بين سلسلة الأحداث سنجد أن هؤلاء مجموعة من الكذابين على ثقافة هذه الأمة وعلى وعي هذه الأمة، لأن خطا بيانيا من المعاندة لرسول الله ومن الممانعة لرسول الله كانت أرقامه تتراكم وتتعاظم يوما من بعد آخر، وإلا بالله عليك كيف يمكن أن يصور موت رسول الله بأنه ليس بموت، وأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله غاب كما غاب موسى من قبل عن قومه؟ كيف يمكن لعاقل أن يتفهم ذلك ويقول أن هذا الأمر حصل نتيجة للصدمة؟ هذه الصدمة يمكن لنا أن نتفهمها لو أن ما قبلها وما بعدها من أحداث يشعرنا بطبيعة عاطفة تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو طبيعة علم بدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نقول بأن هذه إنما كانت كبوة شاطر وإنما كانت خطأ من أخطاء الناس. ولكن حينما يأتي هذا الأمر مرتبطا بما قبله وبما بعده يبان للجميع صورة أخرى غير الصورة التي تقدم عبر ثقافات التبرير وعبر ثقافات التسفيه لوعي الناس والتجهيل لثقافة هذه الأمة. انظر إلى كثير من هذه المحطات كيف يمارسون عملية التبرير حتى ولو كانت على طريقة عنزة وانطارت. قال لهم إن هذه عنزة، فقالوا له لا إنها تطير، قال لهم إنها عنزة وإن طارت. في هذه الثقافة تجدون ليا لأعناق النصوص وتطويعا للنصوص بما يخرجها عن هويتها الحقيقية بشكل عجيب وغريب. والمساكين من هؤلاء الناس لأنهم يحبون صدقوا، ولأنهم اطمأنوا إلى جملة هائلة من الأكاذيب لم يتعقلوا أن يكون الأمر كذلك في الوقت الذي تعرض كل حقائق سيرة رسول الله وبنصوص هؤلاء القوم بأن ثمة مؤامرة كبرى كانت تجري على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي توجت بالحدث الأول من بعد وفاة رسول الله. في الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله لا زال لم يغسل بعدما مغسل، تجد صورة من التصرفات تعرب عما نقول بأن هؤلاء كانوا من الكذابين الكبار، لأنهم يقولون بأن العاطفة كانت جياشة جدا في الوقت الذي تركوا فيه نبيهم. لما يغسل بعد، لما يصلى عليه بعد، لما يدفن بعد، وذهبوا يتنازعون في السقيف. أي عاطفة هذا؟ وأي شعور هذا؟ لماذا ذاك الذي نادى بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت، وأن من يقول بأنه مات سيعلوه بالسيف، ما أن يصل صاحبه إلى المدينة حتى تراه ينسى هذه المقولة ويذهب ليخوض خصاما شديدا وعراكا يصل إلى حد الاقتتال في سقيفة بني ساعدة. هل هذا جاء صدفة أم أن أمرا مبيتا تعرب عنه مجريات السور القرآنية التي أو الآيات القرآنية التي أشرت إليها من قبل وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الكثير؟ أنا هنا أتساءل، وكنت قد تساءلت بذلك عبر منتديات الحوار الكثير بيننا وبين ناصبي هذه الأمة عبر الانترنت، قلت إنكم ترون عبر صحيح مسلم حديثا تسمونه بالصحيح عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: والله إنه لعهد النبي الأمي أن هذه الأمة ستغدر به، لقول رسول الله: يا علي سيغدر بك من بعدي، أو إن هذه الأمة معذرة ستغدر بك من بعدي. أنا أتساءل أين مصادق هذا الغدر؟ هذا تقولون حديث صحيح لا تردونه ولا تكذبونه، أين مصادق هذا الغدر؟ وتقولون بأن من كنت مولاه تعني النصرة لعلي، أين النصرة علي؟ سؤالين: ما هي مصادق الغدر؟ ومن الذي تسبب بهذا الغدر؟ ومن هم الغادرون؟ والسؤال الآخر: أين نصرتكم لعلي بن أبي طالب؟ أسئلة بسيطة لأحاديث صحيحة لديكم، آتوني بمثال واحد لكي نتعرف على نصرتكم لعلي بن أبي طالب، مثال واحد فقط. هل حينما اعتدي على علي بن أبي طالب وأخذ ملببا بحبائل سيفه نصرتموه؟ هل حينما جاءكم مطالبا بسدك نصرتموه؟ هل حينما طالب بحق الوصية نصرتموه؟ هل حينما ترك مهجورا كل السنوات الأولى التي مرت لحكامكم تم نصرة علي بن أبي طالب؟ وهل حينما أبت الأمة من بعد مقتل عثمان إلا أن تولي علي بن أبي طالب رأينا نصرة منكم لعلي بن أبي طالب؟ أين مواقفكم كانت؟ وبأي اتجاه كان؟ لماذا حينما يسب علي بن أبي طالب لا تعتبرون سباب علي زندقة وكف كما تعتبرونها لبقية الصحابة؟ مدة 70 سنة علي بن أبي طالب يسب في كل صلاة للجمعة أو للعيد، يقدم الخطيب لعن علي بن أبي طالب وشتيمته على منابر المسلمين. لماذا؟ أين هذه النصرة؟ جئوني بمثال واحد سأكتفي بذلك. هل حينما قتل في الجمل؟ أم حينما قتل في صفين؟ أم حينما غدر بعلي بن أبي طالب بمقتله؟ الرسول يتحدث عن الأمة. ولو قلتم بأن الخوارج هم هذا النموذج، إذن عبد الرحمن بن ملجم كان رجلا واحدا، كان رجل واحد. لماذا تحدث الرسول عن هذه الأمة التي ستغدر بعلي بن أبي طالب؟ هذه أمثلة لا أقدمها بين يدي القوم لأن العقول أوصدت، ولأن الآذان صمت، ولأن القلوب أقفلت، ولكن أقدمها لما تبقى من وعي ولما تبقى من إدراك لدى من لا زال في قلبه عشقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالأمس كنت أنظر إلى الرسوم القبيحة والقذرة التي عمد إليها رسامو الدنمارك ورسموها لرسول الله صلى الله عليه وآله. بكيت مرتين، مرة بطبيعة الاعتداء على رسول الله، وأخرى لأن الدنماركيين حينما رأوا في سلوكية هؤلاء المجرمين هؤلاء القتلة تصوروا أن الرسول هو الذي يدفعهم إلى ذلك، لذلك صوروا الرسول على شاكلة ما ينظرون إليه للمجرم أبو مصعب الزرقاوي أو إلى كل حاضنات الإرهاب التي تبرر القتل وتبرر الإرهاب. حينما نظروا إلى أسامة بن لادن أو أيمن الظواهري أو ما شئت أن تسميه من هؤلاء من شذاذ الآطاء ومن مكفرة هذه الأمة، حينما نظروا إليهم وهم بهذه الشاكلة راحوا يرسمون صورة رسول الله وهم يتصورون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي دفع هؤلاء إلى القتل. إذن لماذا ندين الدنماركيين على فعلتهم الشنيعة هذه فقط، ولا ندين من قدم لهم المبرر الذي جعلهم يتصورون دين الرحمة الإلهية هو دين الذبح ودين القتل ودين السيف ودين الغدر ودين الإجرام بكل صور الإجرام؟ لماذا يا علماء هذه الأمة تفتحون المجال لمعايير مزدوجة لكي يأخذ بها الناس؟ قاطع البضائع الدنماركية وأمثال ذلك، بلى صحيح ذلك، ولكن لماذا لا تقاطعون الفكر الذي أدى بأمثال هؤلاء لكي يستغلوا طبيعة الصورة التي قدمت لهم عبر هؤلاء المجرمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في أيامنا هذه الرسول بأبي وأمي يقتل مرتين، مرة حينما قتل في يوم 28 من صفر، وأخرى يوم أن قدمت الصورة المشوهة لرسول الله لكي تكون هي الصورة الموثقة لدى هؤلاء القوم. ادخلوا إلى مواقع التبشيرين من النصارى ومن اليهود لتجد الصورة التي يرسمونها عن رسول الله وهي مستلة من كتب ثقافات التبرير وثقافات الكذب على رسول الله. كتاب سلمان رشدي عليه لعائن الله آيات شيطانية لم يأت الرجل من عنده بجديد، ما جاء به كله مستل من هذه الكتب. غاية ما هنالك أنه كان لديه الجرأة والوقاحة لكي يضع النقاط على حروف هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما يتبختر أمثال أبو هريرة ويصور نبي الله سليمان بأنه كان يطوف في الليلة الواحدة على 100 امرأة، ماذا يمكن لأمثال سلمان رشدي ولغير سلمان رشدي من أن ينقطوا حروف مثل هذا الحديث؟ نبي الله هم ولا عمل له ولا غم إلا الطواف على 100 امرأة. على أي حال، ما يؤسفني جدا أن ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمر على هذه الأمة وغالبيتها مغيب عنه رسول الله، بل حتى لا يعرفون أن اليوم الذي ذهبت إليه شيعة أهل البيت إلى مقام أمير المؤمنين لكي تعزي الأمير صلوات الله وسلامه عليه بوفاة وبشهادة رسول الله، قالوا بأن الشيعة لا هم لهم إلا اللطم ولا هم لهم إلا البكاء، يخرجون من بكاء إلى بكاء. نحن نفتخر بذلك أننا لوحدنا نحيي ذكرى وفاة رسول الله، والأمة يمر عليها هذا اليوم وقنواتهم مسرعة بالمجون والفجور والدجل والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مئات القنوات الفضائية أي منها تحدثت عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأتأسف جدا أن قناتنا الرسمية قناة العراقية لم تعطي لهذه المناسبة الحق المطلوب لها. وهنا أنا أناشد الحكومة وأناشد مجلس النواب القادم أن يعتبر وفاة رسول الله يوما للعطلة الرسمية لكي يتنبه إليها أطفال العراق ولكي يتنبه إليها شيوخ العراق. وإلا إذا استمرينا بهذا الحال الإسلام سوف يذوب من الناس ولن يبقى، وتتحقق نبوءة رسول الله، لن يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن الكتاب إلا رسمه. الآن الكثير يتقن قراءة القرآن ولكنه لا يعي من هذا القرآن حرف واحد. على أي حال، مأساة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا زالت جارية، وعلينا نحن الذين قلناها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا لن نخذل هذا الدين مهما ما لأنا المتمالع علينا، ومهما عودينا في هذا الدين سنبقى نوالي من واليتم ونعادي من عاديتم، سوف نبقى. وهذه الراية بأيدينا ليذبحونا بأي طريقة شاءوا، وليقتلونا بأي منهج وبأي مذهب أرادوا، سنبقى نحمل راية رسول الله، وسنبقى صدقا حينما أصغينا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يخطب بنا: أيها الناس، إني أوشك أن أدعى فأجيب. يا رسول الله، دعيت من قبل الله سبحانه وتعالى وأجبت، وسنبقى صدقا مع الوصية التي تركتها لنا حينما قلت: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. نشكر الله سبحانه وتعالى على عظيم نعمته علينا أن جعلنا من المتمسكين بهذه الشرعة ومن الملتزمين بالعترة المطهرة التي تركها الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله وصية في أعناقنا وفي أعناق هذه الأمة لكي لا نضل ولا نخزى. نشكر الله سبحانه وتعالى على عظيم هذه النعمة وعلى جسيم هذه المنة أن جعلنا من الذين نوالي من والى رسول الله ونعادي من عادى رسول الله، لا يأخذنا في ذلك لومة لائم. أبينا رغم كل الحالات التي عبروا فيها عن أحقادهم إلا أن نبقى على خط سنة رسول الله، وإلا أن نبقى حينما نادانا آتوني بدوات وكتف لم نقل له إنك تهجر، بل قلنا إن قلوبنا قبل آذاننا تصغى يا رسول الله، اكتب، لئن لم تعثر على ذوات وكتف هذه أرواحنا كلها مقدمة بين يديك لتكتب عليها الكتاب الذي سنحمله بأرواحنا وبقلوبنا قبل أن تحمله أيادينا، وستحميه عقولنا قبل أن تحميه أجسامنا، بأننا لن نحريف وبأننا لن ننكر وبأننا لن ننكر، لأننا يوم أن آمنا بك كنا صدقا حينما قلنا بالشهادة لنبوتك ولرسالتك، أبينا إلا أن نمضي كما مضى من قبل أسلافنا المطهرين من أمثال سلمان المحمدي ومن أمثال أبي ذر الغفاري ومن أمثال المقداد. والله والله لك عهدنا يا رسول الله إننا لن نخاطبك كما خاطبك القوم في بدر، إنها قريش ما ذلت منذ أن عزت وما هزمت منذ أن ظفرت، فلسنخاطبك كما خاطبك شيعة أمير المؤمنين في يوم بدر، كما انبرى لك المقداد ابن الأسود الكندي وأبو الهيثم ابن التيهان حينما نظروا إليك وأنت تسمع إلى كلمات الترجيف إلى كلمات الإرجاف، قالوا لك يا رسول الله إننا لن نقول لك كما قالت اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتل، إنا هاهنا قاعدون، بل سنقول لك، بل نقول لك، وهذه رقابنا تشهد وهذه قلوبنا تشهد وهذه أجسامنا تشهد وآلاف السيارات المفخخة تشهد بأننا قلناها قبل وسنبقى نقولها، اذهب يا رسول الله فقاتل إنا معكما مقاتلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء سنة رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبي شكوانا إليه بفقد نبينا بتعجيل الفرج لولي زماننا. اللهم عجل فرج صاحب الأمر والزمان، اللهم اكشف كربته، اللهم جفف دمعته، وأرنا تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة له، واجعلنا من السائرين بين يديه والمنتصرين إليه. اللهم احفظ مراجعنا العظام لا سيما إمامنا المفدى السيد السيستاني حفظه الله تعالى وبقية المراجع العظام والعلماء الكرام. اللهم احفظ العراق وأهله لا سيما شيعة أمير المؤمنين في كل حدب وصوب. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه.